ثم لا تلبث الأحداث أن تثبت تعصب الغرب وتناقضه وأتماره بهذه الأمة وفرض سلطانه بالحديد والنار. هناك تتحول الأفكار عنه ويكفر به من كان قد خدع يوما. ولسنا في هذا الرأي نذهب إلى الغض من شأن الفكر الغربي أو نصرف وجوهنا عنه، بل على العكس من ذلك، نحن لا نراه فكرا غريبا، وإنما نراه فكرا إنسانيا في الأساس، وإن انحرف في بعض مفاهيمه. ونحن لا نقفل أبوابنا أمام الثقافات العالمية شرقية وغربية فقد شاركنا فيها، وكان لنا دورنا الكبير في بناء هذه الحضارة، دورنا غير المنكور عند المنصفين من كتاب الغرب ومفكريه. ولكننا قبل أن نفتح الأبواب لكل الثقافات لا بد أن نكون من متانة الاستعداد النفسي والذهني والروحي، بحيث لا تبتلعنا ثقافات الأمم، ولا تحولنا وجهة غير طريقنا، ولا تفسد معالم شخصيتنا الأساسية الواضحة. فلقد نقلت أوروبا ثقافتنا العربية الإسلامية وقامت عليها أسس حضارتها، ومع ذلك لم يتحول وجهها عربيا أو إسلاميا أو شرقيا. كذلك نحن أمة لها مقوماتها وكيانها ووجهها ذو الملامح الواضحة، فلا بد أن يبقى هذا الأساس، ثم لنأخذ ما نشاء من حضارات الأمم وثقافاتها، وما يزيد شخصيتنا قوة وحياة ويدفعنا إلى الأمم في ركب الحضارة. ولعل حركة التغريب لم تكن قاسية إلا بالنسبة لهذا الأمر، فقد كانت صيحاتها على لسان دعاتها وأتباعهم من كتابنا أن الحضارة الغربية كل لا يتجزأ، وأنه لا بد من أخذها جميعها أو تركها جميعها. وهذا رأي مدخول فيه، وفيه من الخطأ والاستهانة بالفكر نفسه ما فيه، فما من أمة تستطيع أن تأخذ كل ما عند الأمة الأخرى. ولقد عاشت الأمم تتقارض الحضارات وتقتبس الثقافات دون أن تتحول عن طوابعها الأساسية. ولقد كان الاستعمار والنفوذ الأجنبي يعرفان أن السيطرة الكاملة على هذه الأمة أمر مستحيل، فإن لها من مقومات شخصيتها القوية الصامدة العنيدة ومن أسس فكرها العربي الإسلامي القرآني ما يحول دونها ودون الاستسلام أو الركوع أو الخضوع لأي قوة خارجية أجنبية. فكان لا بد من الحملة على هذه المقومات للقضاء عليها وتحويل وجه الأمة إلى قيم أخرى تدمر كيانها وتفرض عليها التسليم للقوى الخارجية في أن تسود وتمتد وتتوسع، وبذلك يبقى الاستعمار حيا في صورة أخرى من صور النفوذ الفكري. إذن فالتغريب هو محاولة تغيير المفاهيم في العالم العربي والإسلامي، والفصل بين هذه الأمة وبين ماضيها وقيمها، والعمل على تحطيم هذه القيم بالتشكيك فيها وإثارة الشبهات حول الدين واللغة والتاريخ ومعالم الفكر ومفاهيم الآراء والمعتقدات جميعا. ولقد صور لورد كرومر منهج هذا العمل الذي اصطنعته فرنسا وانجلترا وهولندا في العالم الإسلامي، حين قال: إن الشبان الذين يتلقون علومهم في انجلترا وأوروبا يفقدون صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم، ولا يستطيعون الانتماء في نفس الوقت إلى البلد الذي منحهم ثقافته، فيتأرجحون في الوسط ممزقين. انتهى كلامه. وكان هذا بالطبع هو الهدف من الإرساليات المختلفة التي غزت بلادنا في صورة مدارس وجامعات، وفي البعثات الموجهة إلى أوروبا وإلى العواصم الدول المختلفة. وفي هذا قال جبران: إن الشباب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع إلى معتمد أمريكي، والشاب الذي تجرع رشفة من العلم يسوعية صار سفيرا لفرنسا، والشاب الذي لبس قميصا من نسج مدرسة الروسية أصبح ممثلا لروسيا. وكان هذا هو الحق إلى حد كبير، فقد غزا الغرب الشرق بجحافل من العلماء والمبشرين والمستشرقين والأثرياء والصحفيين، وشيدت مؤسسات ضخمة في مختلف عواصم العالم الإسلامي لفتح أبوابها لثقافة بلادها، وبدأ هذا النفوذ الفكري يعمل ويسيطر في مجالات المدرسة والجامعة والصحافة والثقافة والتربية والطب والسينما والإذاعة. وهكذا كان التغريب عملا خطيرا دقيقا قوامه الحرب المنظمة للقيم التي عاشت عليها أمتنا في أسلوب مغلف بالضباب يحاول أن يثير غمامة كثيفة من التشكيك والتحقير والاستهانة بكل ما لدينا من قيم باسم القديم البال الموروث. ولم تمض سنوات قليلة حتى كان أبرز المسيطرين على الصحافة في العالم العربي والإسلامي من هؤلاء المتنكرين لقيمنا الذاهبين مع التغريب. فقد كانت الصحف التي تعمل للمبادئ تسقط واحدة بعد أخرى، بينما ظلت الصحف التي تخدم التغريب تقوى وتتوسع. وفي مجال الترجمة كان الهدف هو إذاعة القصة المكشوفة والآراء المسمومة. وفي الأدب بث فكر جديد قوامه القصص. وفي مجال المدرسة كانت تقدم الكتب التي تنتقص من قدرنا وتصم تاريخنا بالضعف وماضينا بالذلة. وسيطر على الجو الفكري كله تيار جديد هدام قوامه الاستهانة بكل القيم وفي مقدمتها الدين والمعنويات. كما فرضت الحضارة على بلادنا أسوأ ثمراتها، لم ترسل لنا إلا تجارة الرقيق الأبيض والكحول ومواد الزينة واللهو بغية تحطيم كيان المجتمع. وبدت في جو مجتمعنا ريح تدعو إلى الرخاوة والمتعة واللذة والتخلص من كل القيود. ولم تكن هذه الدعوة تهدف إلا إلى تدمير القيم الأساسية لهذه الأمة، قيم المقاومة والصلابة والتصميم، وتحويل نظر الأمة عن الجهاد والتضحية والفداء في سبيل الحرية. كان هدف التغريب واضحا، ومحاولة قتل شخصيتنا ومحو مقوماتها وتدمير فكرها وتسميم ينابيع الثقافة فيها. وفي هذا المجال برزت الدعوة إلى التحرر من طابع العروبة وطابع الدين، وجرت الشعارات الجديدة في الارتباط بالحضارات البحر الأبيض وبأن مصر جزء من أوروبا، وبرزت دعوات الفرعونية في مصر والفينيقية في الشام والآشورية في العراق، وبرزت النعرات القديمة باسم مسيحي ومسلم وعربي وبربري وعربي وكردي. وكان الاستعمار هو الذي يحمل لواء هذه الدعوات ويثيرها ويقلب جمرها ويخرجها من كهوف الماضي ليمنحها الحياة ويجمع حولها بعض أعوانه عن طريق الفكر والكتابة بغية تقسيم الأمة. ولم يمض وقت طويل حتى اعترف كتاب الغرب بحركة التغريب، وجاءوا يبحثون ما مدى ما وصلت إليه وما حققته من هدف. وقد قال جيب في كتابه وجهة الإسلام إن حركة التغريب كانت بعيدة المدى بإنزال الإسلام عن عرشه في الحياة الاجتماعية. وقد عملت حركة التغريب في جملة ميادين، بدأ العمل فيها غربيون نزلوا إلى المعركة تمة، ثم أسلموا مقاليد الأمور من بعد ذلك إلى كتاب من العرب والمسلمين حتى يبعث الثقة في نفوس المواطنين إلى الصوت الأليف الذي يجد الصدى. وفي كل ميدان من ميادين العمل كان النفوذ الأجنبي يجد من يعاونه من أبناء الأوطان. وإذا كان هجومه على الدين قاسيا فإن من المؤسف أن نجد كثيرا ممن حملوا لواء هذا الهجوم من الذين ثقفوا أول الأمر ثقافة إسلامية، وكانت اللغة والدين في الأغلب هما الميدانان الكبيران للعمل البعيد المدى. وإن كان التغريب لم يترك ميدانا دون أن يوغل فيه ويسممه ويبعث فيه الشك، وكانت كلمة حرية الفكر والتقدمية ومقاومة الرجعية والتطور من الكلمات البراقة التي لعبت دورا كبيرا في خداع الجماهير. واستطاع التغريب أن يجد المنافذ المرنة الماكرة إلى ما يريد دون أن يصطدم بالعقائد أو يواجه المواقف الحرجة. وإن كان المبشرون قد هاجموا المقومات صراحة وقاموا بعملهم في عنف أول الأمر، فإنهم لم يلبثوا أن تحولوا عن هذه الخطة واختفوا من المسرح واستبطنوا أهدافهم وحولوها إلى صورة أخرى أكثر دقة ومكرا. فبرزت أحاديث صورية فيها تمجيد للدين وللغة ولمقومات الأمة، فإذا تخدرت أفكار القراء وثقوا بالكاتب وكتاباته، بدأت عملية التشكيك الخفي المدخول الدقيق، بل إن بعض الكتاب الذين عملوا مع التغريب وهاجموا المقومات الأساسية في أول الأمر ولم يلبثوا بعد قليل أن تحولوا مظهريا، وخاضوا الحديث في أقدس مقدسات الأمة عاملين على كسب الثقة الشعبية في هذا المجال، حتى يتأتى لهم من بعد أن يحققوا في الخفاء ما يهدف إليه دعاة التغريب. ولقد اختفت المعركة من على المسرح ودخلت إلى الكواليس، وأصبح مجال العمل هو مناهج العمل نفسها أو مقالات الصحف أو فرض المذاهب الفكرية الغربية وتأكيدها والاختفاء وراءها، وخاصة ما يتصل منها بمقاومة القيم العربية الإسلامية كالمذاهب المادية والنظريات الفلسفية والنفسية التي تدمر قيم الإنسان وتعريه وتكشفه على نحو يقلل من كرامته. وفي هذا المجال ظهرت عشرات من النظريات والمذاهب والفلسفات المضطربة الذاهبة إلى كل مجال، وكان من شأن إذاعة هذا المذهب والنظريات إحداث بلبلة فكرية من شأنها أن تقضي على الإيمان بالمقومات الأصلية وتدفع الفكر العربي الإسلامي في متاهات وتخبطات. بل إن الخطط التي قدرها الغربيون إزاء موقف المسيحية والكنيسة حين حاولت أن تقف أمام النهضة والحضارة، فقد حاولوا نقلها إلينا مع الفارق البعيد بين موقف الإسلام من الحضارات والنهضات وموقف المسيحية. ولقد كان الإسلام قادرا دائما على مواجهة كل التطور، وفيه من السماحة والتفتح والاستجابة ما جعله صالحا لكل زمان ومكان. فكان هذا الاتجاه في نقل موقف الغرب من جمود الكنيسة ليس إلا لونا من هذه البلبلة الفكرية التي هي قوام دعوة التغريب. ولم تكن حملات التغريب على القيم والمقومات والتاريخ واللغة والدين في الشرق قائمة على أساس علمي على نحو ما يذهب إليه أسلوب البحث العلمي، وإنما كانت حملات يغلب عليها الهوى والتعصب، وتسيطر عليها ريح الحقد والاستعلاء وخلق الفوارق البعيدة بين الجنس الأبيض وغيره من الأجناس، مع سيطرة فكرة التفرقة بين أصحاب الحضارة وبين الشعوب التي كان لها دورها من قبل في حمل الحضارة، حين كانت أوروبا تعيش في الوحل والظلام. فإذا أضيف إلى هذا ذلك الإصرار العجيب على إنكار فضل العرب والمسلمين على الحضارة على نحو ما فيه مغالطة وإنكار لوقائع التاريخ، تبين إلى أي مدى يذهب دعاة التغريب. فآسيا هي المتبربرة وأوروبا هي المتحضرة، وليس أكذب ولا أبعد عن الحقيقة ما يحاول الغربيون أن يقولوه في هذا المجال، من أن التاريخ والحضارة قد بدأت من أثينا ومرت على روما ثم اختفت 1000 سنة لتظهر من جديد في حركة النهضة الحديثة. أما ما قبل النهضة فلا شيء، وفي هذا الرأي ما فيه من الخطأ ومجافاة الحقيقة والواقع. فإن قبل أثينا كانت حضارات النيل والفرات، وقبل النهضة كان المسلمون والعرب في دورهم الضخم حين حملوا لواء الحضارة والفكر وترجموا آثار اليونان وزادوا فيها وأضافوا إليها وحققوا الأسس الكبرى التي قامت عليها الحضارة فيما بعد. والحق أن حركة تغريب الشرق قامت على المغالطة والتضليل ومحاولة مسخ القيم والمقومات العربية والإسلامية وإدخال قيم ومقومات جديدة تهدم شخصيتنا وتصيرنا مسخا لا هو من الشرق ولا هو من الغرب، ثم هي بعد ذلك تنكر دورنا وتحاول أن تغض من شأن لغتنا وتاريخنا وتراثنا على نحو لا يصمد أمام البحث العلمي الصحيح، وهو ما تكشف بتوسع في مختلف مجالاته وجوانبه. استهدف التغريب والغزو الثقافي الغربي للإسلام والعالم الإسلامي والأمة العربية هدفا واضحا مقصودا لذاته، هو الاستسلام للسيطرة الاستعمارية عن طريق تحلل القيم وتحريف المفاهيم وإفساد الجذور والأسس التي تقوم عليها الذاتية العربية الإسلامية، وبذلك ينصهر المسلمون والعرب في الغرب وحضارته وثقافته انصهار الذليل التابع الذي يعجب بها ويوليها وتابعها ويتطلع إلى مصادقتها والتبعية لها تبعية كاملة. ولا شك أن تحقيق هذا الهدف هو أمر بعيد المنال بالنسبة لأصالة الإسلام وفكره ومقوماته وجذوره العميقة الضاربة في التربة العربية الإسلامية خلال 15 قرنا. ومع ذلك فقد عمد الاستعمار إلى تنفيذ مخطط ضخم في سبيل التغريب والغزو الثقافي، قام أساسا على موسيات ضخمة تحمل لواء العمل في مجال التبشير والتعليم والصحافة والاستشراق، وكلها تناسق بين خططها وأهدافها لتحقيق غاية واحدة. هذه الغاية هي السيطرة الكاملة على العالم الإسلامي التي عجزت عنها الحروب الصليبية والحيلولة بين الإسلام وأهله، وبين القوة والسيطرة والقدرة على الحياة والحركة، تخوفا من خطر مفزع متوهم يتمثل في انقضاض الإسلام على الحضارة الغربية وأسقاطها. وقد سار الغزو الثقافي متقدما حملة الغزو العسكري والسياسي، مرافقا لحملات الغزو التجاري والاقتصادي، عامدا إلى مهاجمة الإسلام واللغة العربية والقرآن والرسول والتاريخ الإسلامي والقيم الأساسية في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية. كما حرص الاستعمار من ناحية أخرى أن ينقل إلى العالم الإسلامي والأمة العربية الجوانب المضطربة من حضارته وفكره، وأغرق الفكر العربي الإسلامي بعشرات من التحديات من خلال الفلسفات المتضاربة الإلحادية والإباحية وإذاعتها. واتصل ذلك بالنظريات ذات المظهر العلمي البراق التي أوجدها الاستعمار ليحاول إقناع الشعوب الملواه بأنهم أقل من الشعوب البيضاء قدرة عقلية، وأن الرجل الأبيض هو الإنسان الذي خصته العناية الإلهية بتحضير الشعوب المتخلفة، وهي نظريات تبين من بعد أنها قد سقطت في بلادها ولم تجد من يقبلها أو يعتنقها، ولكنها نقلت إلى بلادنا لإثارة البلبلة والاضطراب ضمن مخطط التغريب المتعدد الأضلاع. والواقع أن هذه الفلسفات والمذاهب الغربية التي قضى بها الفكر الإسلامي لم تكن قائمة في الغرب على هذا النحو من التعدد في وقت واحد، وإنما جرت خلال فترة طويلة تمتد إلى أكثر من 400 عام منذ عصر النهضة إلى اليوم. ولكن التغريب أراد أن يدفع بها مرة واحدة إلى الشرق، رغبة في إثارة الاضطرابات والشكوك وزلزلة العقائد. ومع ذلك فقد استطاع الفكر الإسلامي وهو في مطالع اليقظة أن يواجه هذا الإعصار في قوة، وأن يدحضه ويرده، وكاد أن يقضي عليه لولا بقاء النفوذ الأجنبي المؤيد لحركة التغريب المسيطر عن طريق أعوانه وأتباعه. وقد تمثلت هذه الحملات في تيارات متعددة، أهمها التيار الأول إشاعة قضية الأجناس السامية والآرية التي تستهدف الانتقاص من شأن العرب. التيار الثاني مهاجمة الدين بعامة والإسلام بخاصة واتهامه بأنه سبب التخلف. التيار الثالث انتقاد العرب والمصريين واتهامهم بأنهم ظلوا مستبعدين لليونان والرومان. التيار الرابع إنكار فضل العرب عن الحضارات الحديثة. التيار الخامس الحملة على العقائد والقيم. التيار السادس الدعوة إلى التجزئة والإقليمية وأحياء الدعوات القديمة الفينيقية والفرعونية. السابع الدعوة إلى ما يسمى ثقافة البحر الأبيض المتوسط. التيار الثامن إذاعة الفرقة والخصومة بين الأديان والأجناس، البربر والعرب، الدروز والموارنة، المسلمون والمسيحيون، السنة والشيعة. وقد اصطنع التغريب في سبيل تحقيق أهدافه مؤسسات عدة، أهمها التبشير، وهي مؤسسة ضخمة عمل بها عدد كبير من المسلمين في بلاد الشرق بإنشاء المدارس والمستشفيات والمعاهد التي اجتذبت أبناء البلاد وفق منهج مرسوم لإخراجهم من الإسلام. وكانت مؤسسة الاستشراق هي المصنع الذي يمد حركة التبشير بالمادة الخام التي تذيعها عن طريق الكتب والصحافة ومعاهد التعليم. وقد عمد التبشير إلى استغلال الطلاب والمرضى وتحويل عقائدهم والتأثير في مفاهيمهم وتحطيم معنوياتهم وتنشئة أجيال ممسوخة مبلبلة العقائد مضطربة الثقافة منكرة لقيمها وتراثها ولغتها وتاريخها. ويمكن القول بأن المستشرقين هم طلائع المبشرين، فقد غلب على معظمهم الهوى والتعصب، فلم يطبقوا المذهب العلمي الذي نادوا به في أبحاثهم. وكان جلة المستشرقين على اتصال دائم بوزارات المستعمرات. وقد استهدف الاستشراق خدمة الاستعمار عن طريق العلم، وأسس جميع النظريات الاستعمارية التي قامت على التهوين من شأن الشرق والغرب والإسلام، وكلها نظريات خدع بها باحثون أو خدعونا بها ورددوها في مؤلفاتهم. ولعل أهم ما ركز عليه الاستشراق والتبشير هو الإسلام والنبي محمد، فقد أضافوا إلى مفاهيم الإسلام وتاريخ الرسول كثيرا من الافتراءات والادعاءات الباطلة. وكان مرجليوث وفينسك وليوس شيخ وهنري لمانس من أشد المستشرقين تعصبا ضد الإسلام ورسوله. وقد كشف الباحثون المنصفون أخطاء المستشرقين وسوء نواياهم من أمثال حسين الهراوي وعمر فروخ وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ورشيد رضا. وقد استهدف مخطط التبشير أهدافا أساسية واضحة: أولا تشويه الثقافة الإسلامية والتراث العربي الإسلامي، ثانيا إفساد الخصائص المعنوية في البلاد العربية والإسلامية، ثالثا خلق تخادم روحي وشعوري من نقص، رابعا توسيع شقة الخلاف بين الطوائف والمذاهب وإثارة النزاع بين الأديان، خامسا إخضاع العالم الإسلامي والأمة العربية للاستعمار الغربي، سادسا إعداد شخصيات عربية تستسلم ولا تقاوم النفوذ الأجنبي. وقد استطاع التبشير عن طريق التعليم تزييف التاريخ الوطني الإسلامي والعربي والطعن على العرب والإسلام، ودفع المبشرون أعوانهم وتلاميذهم الذين خرجتهم معاهد الإرساليات إلى الصدارة في مجال الكتابة والصحافة وإثارة الشكوك والاتهامات وإذاعة الإلحاد والإباحة ورمي اللغة العربية والإسلام بكل نقيصة. وكان أبرز ما ركز عليه التبشير ومحاولة إخضاع الإسلام لمذاهب الفكر الغربي، وذلك بانتقاص حقيقة الإسلام التي تقوم على أنها عقيدة ونظام اجتماعي في آن واحد. وبهذا انتهى الكتاب التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام للأستاذ أنور الجندي.